بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحذر. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد وقضية جديدة من قضايا العصر نناقش فيها بإذن الله تعالى المعاملات البنكية وضوابطها في الإسلام، وذلك بصحبة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ أبي عمر محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك وبارك فيه.
الله يبارك فيك. شيخنا الحبيب، في ظل الأزمة المالية العالمية في الوقت الراهن، قد علت أصوات تنادي بتطبيق قواعد وقوانين الإسلام في إدارة المال والاقتصاد، حتى أن أباطرة كمنقذ للعالم من الأزمة من الرأسمالية، حتى أن أباطرة الاقتصاد في العالم الغربي قد لويت أعناقهم لقوانين وقواعد الإسلام في الاقتصاد وإدارة المال، إلا أنه مع ذلك لا زال بعض ممن يتعرضون للفتوى يصرون على إباحة فوائد البنوك ويستخدمون ألفاظ مثل الاستثمار وغيره تبريرا لإباحة هذه الفوائد. نريد أن نعرف ما حكم الفوائد البنكية في الإسلام، وتفضلوا حفظكم الله تعالى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، نود أن نقرر أولا أن النظام الاقتصادي الإسلامي ليس رأسماليا وليس اشتراكيا، هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن الكتاب من الاشتراكيين دائما يكتبون عن العدالة الاجتماعية ويقولون إن الإسلام قام نظامه الاقتصادي على الاشتراكية، وهذا إفك واضح وشر فاضح لمن تأمل النظام الاقتصادي الإسلامي. وهؤلاء الرأسماليون الذين يدعون أن الإسلام قام نظامه الاقتصادي على الرأسمالية أيضا قولهم إفك واضح وشر فاضح، بل إن الإسلام قام على العدالة بالضوابط المذكورة من خلال نصوص الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. ثم إن الأزمة المالية العالمية إنما هي آية من آيات الله جل وعلا، ولأن المجال ليس في الحديث عنها لكني أود أن أعرج أقول إن الرأسمالية ظهرت كمعالج للاشتراكية سابقة، إلا أن الاشتراكية كانت سوءا وإن الرأسمالية كانت أسوأ، وقد فروا من الرمضاء إلى النار. ولكن الصواب لأمة الدعوة بأسرها، لا أقول أمة البلاغ، لأمة الدعوة بأسرها أي العالم بأسره، أن يعود الجميع إلى الله جل وعلا توحيدا قبل البنوك وقبل المعاملات، أن يعود الجميع إلى الله جل وعلا توحيدا، بمعنى آن الأوان لأن يتفكروا في آلاء الله جل وعلا وأن يكونوا على التوحيد الخالص. ثانيا، في المعاملات وجب على الكل أن يعترف بأن تمام الضبط في هذا الأمر وأن الكمال إنما هو الذي جاء من عند ملك الملوك ورب الأرباب. ولذلك فإن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في سائر الأقطار والأمصار ووصلت ديارنا وأصابت الشرق والغرب والكل، فإن الكل يعاني ويصرخ ويضج، ما هي إلا نتاج هذه المؤسسات الربوية ونتيجة غسل الأموال وما شابه ذلك والقروض التي تخرج بفائدة إلى غير ذلك، نجم عنها هذا السوء، وآن لكل أن يعترف وأن يعود إلى النظام الإسلامي. أما عن المعاملات البنكية أود أن أقول، لأن الكلام كثر في هذا الأمر، البنوك الموجودة، أقصد غير الإسلامية، البنوك الموجودة إنما هي مؤسسات ربوية، والقاعدة عند علماء الأصول تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأنت تعلم بما لا يدع مجالا للشك، وأيضا المشاهدين يعلمون ذلك، والمشاهدات والإخوان والأخوات والجميع يعلمون أن البنوك هذه تقوم على أمر ربوي، بمعنى أنا الحين بأضع فيه مال، أنا بقول له والله عايز أضع المال عندك، هذا بيقول لي الاستثمار، ماشي الاستثمار، أعطيه مثلا 100,000، أعطيه مليون، 10 ملايين، وما شابه ذلك، بيقول لي نسبتك 8% أو نسبتك 10% أو نسبتك 9%، ويحدد. طيب الخسارة، ما في خسارة، طب لو تم يعني إضاعة المال كله، ما في كلام عن هذا على الإطلاق. إذن هذا هو الربا، الربا بعينه، لأنك أقرضته مالا يعمل به ثم أخذت مقابلا على هذا القرض
وضح المسألة أكثر. تمام. هذا المال يتعرض للخسارة والمكسب بدليل. أنا أعطيك أمثلة. 5 بنوك أمريكية عظمى سقطت، صح ولا ما صح؟
تمام.
طيب وكانت تعطي لآخر لحظة، بتعطي ربح ولا ما بتعطيش ربح؟
طيب بتعطي.
هل حملت المستثمرين خسارة؟ والمعروف أن المقايضة أو المقارضة أو حينما نقول المضاربة تقوم على ماذا؟ أنا بدير شيء، أنا بجهدي وعلمي وإدارتي، أنت أعطتني هذا المال، أنا بوصل المشاهدين ببساطة جدا، أنت أعطتني مال عشان أشغله لك، يتم الاتفاق على نسبة للربح يقابلها نفس النسبة في الخسارة، يعني مثلا
اللي هو المضاربة في الإسلام،
المضاربة في الإسلام. أنت تعطيني مثلا 100,000، 100,000 توزي مثلا عندي مثلا 10% من القيم، بقول والله لك 10% من المكسب يقابلها 10% من الخسارة. طب لو المال كله راح، خسرنا المال بالكلية، ليس لك عندي شيء، ليس لك عندي إيه شيء. طيب. لماذا؟ ليه؟ لأنك خسرت مالك وأنا خسرت جهدي بالكلية، إلا إذا كان هناك تفريط، إن كان عندك تفريط.
يعني شيخنا الحبيب، يعني مسألة إن أنا مثلا مش بتحمل معك في الخسارة ولا جهدي بس؟
أنت يعني مثلا المال كله راح،
طيب.
يبقى أنا جهدي ذهب وأنت مالك كله راح، ولا تطالبني
لكن
بشيء.
لا أعطيك شيئا،
لكن بضابط. نعم. طيب. لكن بضابط. عدم التفريط. الثانية عدم إضاعة المال، بمعنى أجي أبحث وراك ألاقيك كنت مفرط جدا، عندك بذخ، عندك بتضع المال في غير نصابي، عندك كيت، أهدرت المال. لا أنا طلبك ولي مالي في هذه الحالة، لي مالي. الأمر الثاني إنك تكون مع احترامي تعديت على المال، لا يبقى برضو أطالب بمالي ولي الضمان كاملا، يعني لي أنا أخذ مال. البنوك هذه الربوية تعطيك فقط والله إنك نسبة 8%، حتى البنوك لما أفلست ليك برضو نسبة 8%.
بالضبط.
يبقى في هذه الحالة نقول كل قرض جرى نفعا فورا. أنا بروح أخذ من البنك الحين مال عشان أشغل، يجي مثلا واحد يقول لك إيه، لا 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 المال ده جائز، ويجوز أنك تعطوه أنك بتستثمر وبتكسب. من قال إن أنا بستثمر وقت؟ أطلعت الغيب أما لا أطلعت على لوح محفوظ؟ هذا أمر عجيب. لا بالعكس، في ناس خسرت الديار والأموال. أنا أعرف آلاف الأسر في مصر هربت، والبيت راح والأموال والكيت، وكان ثري. ليه؟ لأنه أخذ القد هذا وطبق عليه قول الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولذلك جاءته النكبة والنكبة والنكبة، خسر كل شيء، المال والدار والبيت وكيت، وهرب ومضى زوجته هربت وما عاد لهم مأمن على الإطلاق، ولذلك هذه نتيجة هذا المال مر ربوي. طب اللي بيجي له مكسب، هذه زيادة ربوية خبيثة، زيادة ربوية إيه؟ خبيثة، لابد وأن يتبرأ منه.
تمام. شيخنا، يعني حتى مفكر الغرب أنفسهم، يعني ديستن اللي هو المفكر الفرنسي كان بيقول إيه؟ بيقول يعني إن قواعد الإسلام في الاقتصاد، إن قواعد الإسلام في الاقتصاد يعني تنشئ علاقة عادلة
صحيح
بين العمل ورأس المال
صحيح،
وأنه على الغرب أن يستقبل فوق أرضه المؤسسات الإسلامية التي تطبق تعاليم الدين. حتى مفكري الغرب نفسهم، يعني كنز ملك الاقتصاد في انجلترا كما يقولون، بيقول ايه، رأس المال لا يؤدي دوره الحقيقي الا اذا كانت نسبة الفائدة صفر، وهذا هو المبدأ الاسلامي. فهم انفسهم لويت اعناقهم لتعليم الاسلام.
هو في نقطة لا بد من المكابرة، هؤلاء يعني تأخذهم العدة بالإثم حتى لا يقولوا أننا عدنا إلى دين الله جل وعلا، إلى الإسلام أو إلى الحق في هذه المسألة. لكن حسبي أن أقول كلمة ربما يعني ترد في أذهان المشاهدين الآن، ويقولون إن الشيخ يتكلم بكلام نظري، بمعنى يعني جالي مرة في الحج رجل يقول أنا عندي في شركاتي 2 مليار، يعني كيف أشغله كتير؟ يعني أو واضح حد من أهلينا اللي على قده، يعني لك طب أنا عندي مثلا 100,000 جنيه 200,000 جنيه، أنا لو وضعت المال في جيبي عرضت نفسي للهلكة، وإن وضعت المال في بيتي عرضت بيتي للسرقة.
تمام.
هلا طب أعمل
إيه؟ مفيش سبيل للبنك.
مفيش. بنقول له نعم هذه حقيقة في هذه الأيام. طيب إن كنت تستطيع أن تدير أنت المال وجب عليك أن تدير المال، وإن وضعته في هذه البنوك الربوية فأنت آثم. طيب ما أنتش قادر تدير، تبحث عن الأمين. إن قلت لي لا أجد الأمين وبحثت وتحقق.
ما في ناس بتقول كده فعلا، يعني
حقيقة حقيقة، ولم تجد الأمين، لأنك إن وجدت الأمين أعطيه يدير المال.
تمام.
لكنك إن لم تجد الأمين يبقى فعلا وصلت إلى مرتبة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات،
لأن
الأمر، لأن الأمر هنا يؤدي إلى هلكة أو إلى سرقة وينشأ فعل خطير. يبقى في هذه الحالة من باب الضرورات، أنا ببطأ خالصا، من باب الضرورات تبيح المحظورات، جاز لك في هذه الحالة أن تضع المال في البنك.
تمام.
لكن بضابطين، بضابط عقدي وبضابط فقهي. أما الضابط العقدي فتضع وأنت كاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كره فقد سلم. الضابط الفقهي أن تتبرأ من الزيادة الخبيثة ولا يجوز أن تنتفع بها. معي في هذه المسألة؟
شيخنا الحبيب، يعني هذا يقودنا إلى التساؤل آتي، هذه الزيادة الخبيثة ينفقها فين؟ هل في بناء المساجد ولا في المرافق العامة ولا في الزكاة ولا يتصدق بها؟ إيه الضابط في هذه المسألة؟ لا سيما وكثيرا ما نواجه بهذا التساؤل. نودي الفوائد دي فين؟
سؤال في غاية الأهمية. يعني بعض أهل العلم قال توضع في المشاريع الخيرية فقط، لا يأكل منها إنسان ولا كذا ولا كذا.
بل المشاريع الخيرية زي المستشفيات والطرق والكباري.
لكن أقول هذا كلام فيه تضييق عجيب. بل إني مع فتوى اللجنة الدائمة في تلك المسألة ومع العلماء في هذه المسألة، بل هذا المال يعطى منه الفقير المعدم ويأكل منه، لأن المال ليس محرما، ليس محرما في ذاته.
تمام.
لأن التحريم يقع على ضربين، تحريم بعينه وتحريم لكسبه. لكن المال في الأصل هو مال الله جل وعلا. هذا المال جزء يعطى منه المحروم، يعطى منه الفقير المعدم، يعطى منه الغارم الذي عليه دين. ولذلك أجاز هيئة كبار العلماء، أجاز لنا الدائمة، أن الإنسان الذي استفاد من مال البنك هذا أن يعطيه لغارم على البنك، عليه غرم على البنك هذا أن يعطيه ليسدد ماله.
إذن
هذه معلومة مهمة جدا. تحدث بعض العلماء وقالوا توضع في حمامات المساجد ولا توضع في بناء المساجد. وأنا أسأل ما الفرق بين حمامات المساجد وبين المساجد؟ لأن هذه أماكن كذا وكذا كل يطلق عليه مسجد.
شيخنا الحبيب يعني هم قالوا إيه يعني؟ إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا، والمساجد دور العبادة، لكن الحمامات بتقضى فيها الحوائج.
حينما نقول كلمة طيبة إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الحديث صحيح. نسأل هذا المسجد، إما أقول هذه أرض مسجد، الأرض كاملة هي مسجد كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما فسر معنى المسجد من سوره إلى سوره، كل اسمه مسجد. ثانيا
لما قلت الحمامات
لما قلت أي نعم هذا جزء من المسجد. لا تستطيع أن تقول ليس جزء من المسجد. ثانيا أنا مع الفتوى القائلة بأنه جزء أن يضع في المسجد، لأن الذي يمنع من المساجد هو الزكاة لأنها أوساخ المسلمين. معي؟
تمام.
ولأن المال في الأصل هو مال الله جل وعلا، المهم يعطى للفقير وللمعدم وللغارم وللمشاريع الخيرية، والأمر فيه سعة بإذن الله.
وحتى في بناء المساجد لا حرج؟
شوف أنا مع الفتوى القائلة بأنها جاز أن توضع في بناء المساجد، وأعجب ممن يضع الجزء ويؤصل عليه.
تمام. طب شيخنا هذه الفوائد لو مثلا واحد قد يسأل هذا التساؤل، والدي بنالي بيت من هذه الفوائد، هل يجوز أن أسكن في هذا البيت أم لا؟
سؤال وجيه جدا. عامة يعني أنا أرى أنه في فتاوى اللجنة الدائمة طبعة دار الوطن جامعة عبد العزيز المسند يعني الأخ الفاضل جزاه الله خيرا، في المجلد رقم 3 في كتاب البيوع سئلت اللجنة الدائمة عن هذا السؤال. قالوا الأفضل يعني من الورع أن يبحثوا عن مكان آخر للسكن، أما إذا لم يجدوا فلا بأس. بمعنى يا شيخنا
يعني هو ضرورة.
الله يبارك فيه. بمعنى إن كان عندهم ساعة من المال فمن باب الورع، من باب الورع ليس حراما أن يسكنوا في هذا المكان.
هو يعني والآثم. يعني إذا هو يسكن في هذا البيت.
أي نعم.
ليس عليه
رب البيت هو الآثم.
تمام.
وهو الذي ارتكب الجريمة.
تمام.
وهؤلاء الذين سكنوا في هذا البيت الزوجة والأولاد مرغمون على ذلك، ولذلك يسقط الإثم عنهم. لكن من باب الورع
لو هم مش مرغمين.
أنا بقوله من باب الورع. من باب الورع. لو عندهم مكان آخر يبقى أفضل من ذلك. تبرؤا من ذلك وعدم إقرار بصحة ذلك.
تمام.
لكن إن لم يكن يملكون ذلك فلا بأس بسكنهم والإثم عليه ويسقط الإثم عنهم إن شاء الله. مثلا رب أسرة، الرجل ده مثلا له بنوك في مال في البنك وبيجيب منه فايدة ربوية وبيتجر في مخدرات، ماله مختلط فيه الحلال وفيه الحرام، هل الزوجة والأولاد يأكلون من هذا المال؟ نعم الزوجة والأولاد يأكلون من هذا المال والإثم عليه هو. قال العلماء وينفقون من هذا المال لكن بضابط عدم التوسعة.
ما هو ده تسأله كده نسأله بعد كده، ما حكم نفقة الأسرة التي يتعامل ربها
ممتاز
مع البنوك مع البنوك؟
يبقى إذا جاز لهم
تمام
أن يأكلوا وأن يشربوا وأن ينفقوا، لكن قال العلماء بضابط عدم السعة. ما توسعش، ما تجيش مثلا تقول أنا مشتري ذهب، أنت عارف أنه من حرام.
لكن يأكلوا ويشربوا ليه ضروريات يعني
ضروريات. ما تجيش تقول مثلا أنا أوفر، أنا أشتري شقة من المال دي، أنا أوفر وأعمل جمعية، أنا لا لا يجوز.
على قدر الحاجة.
أي والله يبارك فيك.
ولكن لا يأثمون إطلاقا.
لا يأثمون الإثم عليه ويسقط الإثم عنه.
تمام. يعني كده هي طبعا مسألة الفوائد. طب شيخنا يعني من أكل سنوات يعني ده تساؤل مهم جدا جدا بصراحة، يعني من أكل سنوات من الفوائد الربوية وكان لا يعلم الحكم ثم تابع إلى الله عز وجل ماذا يفعل؟ ولذا سيما أن بعض أهل العلم قالوا أنه هو يخرج هذه الفوائد كلها. يعني نريد الضابط في هذه المسألة.
يعني سؤال مهم جدا.
الله يبارك فيك.
أنا للأسف يعني سمعت يعني الكثر من أهل الفضل قالوا لا لابد يخرج هذا المال حرام وهذا المال كيت وكيت.
طب فين أدلة العذر بالجهل بقى
يعني؟ لا وغير هذا الله يعزك يعني في نقطة تفضل. غاية في الأهمية
تفضل.
هذا الذي ارتكب ذلك الضابط اللي انت سألتني فيه قلت بجهالة بمعنى أنه كان لا يعلم الحكم الشرعي.
تمام.
لأنه لو كان يعلم الحكم الشرعي لأمرناه بأن يتبرأ من هذا اللي هي الزياده الربويه اللي راحت له
يعني.
والمال الحرام لا لابد ان يخرجه
تمام.
لا تبرأ منه.
طب هو مش عارف هو
لكن هذا جاهل تمام. لا وهذا جاهل بالحكم الشرعي
تمام.
بمعنى انه سمع شيخ بيقول ان البنوك دي جائزه وما فيها شيء وانا بحثت 20 سنه وانت بتقول لك 30 سنه والربع بيقول لك 40 سنه وهو كله طبيخ يعني
تمام.
فهذا الرجل اقتنع بهؤلاء وظن انهم اشياخ ولبس عليه الامر ثم بعد ذلك سال الاثبات من اهل العلم
تمام.
فعلم ان القول باطل. طيب هو اكل وشرب وبنى منه وعمل كل هذه الامور. سئل في ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وايضا على ذلك من سبق الشيخ عشان ما يقولوش بس فتوى الشيخ من سبق الشيخ ومن لحق وحتى المجمع قالوا اجماعا هذا زي ما انت ذكرت كده له عذر. هذا كان جاهلا فهذا رجل لا يطالب على الاطلاق بما اكل او استفاد من هذا المال قبل ذلك يعني قبل علمه بالتحريم. واستدلوا بقول الله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فله ايه ما سلف؟ جات لك الموعظة وقيمت عليك الحجة عرفت ان الامر حرام يبقى خلاص اللي فات عفى الله عما سلف.
عفى الله ما سلف
خلاص كده. لكن اعلم ان هذا الامر من اللحظة انت تحاسب على ذلك
تمام. وتندم على هذا الفعل
اي طبعا
تندم على هذا الفعل. شيخنا يعني بارك الله فيكم يعني
طيب
يعني تساؤل ايضا طالما احنا بنتكلم عن البنوك والفوائد حكم بقى الحوالات والشيكات حكمها ايه وما شبهها يعني هل يجري عليها ما يجري على عليه الحكم بان هو فوائد ربويه وكلام من هذا القبيل.
انا سعيد بالتقييد في السؤال
لان
الاطلاق فيه مصيبه يعني مثلا ما اسال واحد واقول له ما حكم اكل اللحم بسرعه اكله حلال لا منه ما يجوز اكله منه ما لا يجوز اكله
تمام.
يعني مثلا اكل اللحم الكلب والخنزير وما شابه لا يجوز. سماع الغناء الضوابط الشرعيه اتباع كما ذكرناها ورددنا على من احل الامر الى اخره
تمام.
كذلك هنا الله يبارك فيك البنك هذا في بعض الأمور لا نقول بأنها محرمة على الإطلاق مثلا الشيكات الحوالات ما شابه ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ومن سبقه ومن لحقه حتى من أعضاء اللجنة قالوا هذه صارت من ضروريات الحياة
تمام.
من ضروريات الحياة والضروريات تبيح المحظورات بمعنى أنا في ضرورة أن أحول الشيك خلاص. وبعدين البنك ما بيخدش مني فايدة على الإطلاق لا ده هو بياخد إيه عمولة
مقابل
العمولة
الجهد اللي بيعمله
مقابل حبس الوقت والجهد والعمل. ولذلك العمولة تختلف عن الفائدة. العمولة جائزة حتى ولو كانت مع المجرم المرابي معي زي كده أما الفائدة فهي المحرمة لأن كل قرض جرى نفعا فوربا كذا في الحوالات. ولذلك أنا مع أهل العلم في هذه المسألة بأن هذه من ضروريات الحياة ولا يأثم الإنسان في فعلها ولا يقع في محظور.
طب شيخنا يعني عشان برضو ما نسيبش موضوع الفوائد كده يعني إلا وكن يعني قد استوفيناه يعني بعضهم قال إن الربا القليل غير مذكور في القرآن الكريم. الربا المذكور في القرآن الكريم اللي هو ايه اضعاف مضاعف اللي هو ربا النسيئة يعني. وطبعا استدل بحديث يعني نريد ان نسمع من حضرتك هل هو صحيح ولا لا. لا ربا الا في النسيئة
الحديث صحيح.
الحديث صحيح طب كيف يرد يعني
ولا ربا الا في النسيئة او في النسيئة هذا حديث صحيح
تمام.
ولكن قال اهل العلم هذا الحديث على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل بأن عندك ربا الفضل وعندك ربا النسيء إلى آخر. لو ذكرت لك إلى الموضوع طويل جدا جدا
الحديث النبوي فصله في المسألة
جدا جدا ثانيا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم في الربا درهم في الربا كست وثلاثين زنية يعني زي ستة وثلاثين حالة زنا
تمام.
رواية ثانية درهم في الزنا كأن ينكح الرجل أمه زي الرجل اللي زنى بأمه تماما
تمام.
الدرهم اللي هو أقل عملة كانوا يعاملون بعضهم بعضا به
تمام.
فإما تيجي تكلمني عن الكثير أو لك الرسول هو جاب اليسير فإذا لا حق في هذه المسألة
يعني والقول باطل. ربا قليل زي ربا كثير
القليل شأن شأن الكثير ويتفوت الأمر طبقا لتفوت الجرم
ما فيش أي تمام.
يعني
إذا كلاهما حرام ولا يجوز يعني اللي يقول لك ده ربا قليل وبتاع واستثمار وما استثمار هذا لا يجوز إطلاقا. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى قال يعني حرم الربا الجلي لما فيه من الضرر العظيم
صحيح.
وحرم الربا الخفي اللي هو الربا الحالي الموجود دلوقتي لما فيه لأنه ذريعة للوقوع في الجلي
لأنه
ذريعة
للوقوع في الجلي والله ولأنه يفضي إلى ربا النسيئة
بالضبط كده ولأنه يفضي إلى ربا النسيئة ولذلك قال يعني حرم الربا الجلي قصدا
صحيح.
وحرم الربا الخفي وسيلة
صحيح
دائما شيخنا شيخنا يعني طب في مثلا الناس تقول لك في بنوك إسلامية ولا سيما ان بعض العلماء قال كده قال ان في بنوك اسلاميه وممكن يتعامل معه وفي لجنه علماء بيشرفوا على هذه البنوك وبعض العلماء يقول ان ما فيش اصلا على الساحه ما يسمى بالبنوك الاسلاميه فما هو ضابط في هذه المساله
قضيه خطيره جدا
تفضل.
هو هذه انا كنت زمان تصرعت برضه تكلمت فيها بشده وبحده
تمام.
لكن بحثت القضيه وصنفت فيها والحمد لله جل وعلا ومرضت على الفروع الاسلاميه كبنك مصر فرع المعاملات الاسلاميه ومرضت على بنك فيصل واخذت ما عندهم الى اخر هذه الامور والمصر السعودي وغيره 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 إلى آخره. وجدت أن الأمر ينقسم إلى قسمين بدون غلو أو تفريط. هناك بنوك ربوية للمؤسسات المعروفة، وهناك بنوك تميل إلى الإسلامي، يعني هي أقرب إلى الإسلامي، ولذلك لا أجحدهم على الإطلاق ولا أجحفهم الحق وأقول إنهم على باطل مطلقا أبدا. حتى أنني لما يعني وجدت يعني بقيت أنظر فيها حتى كنسة التعامل، بقيت أجيب الأمر كاملا والعقد وأنظر في كل المعاملات، حتى أني رأيت وهذه حقيقة أعلنها أن بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية أخف هؤلاء ضررا، بل إن العاملين فيه دي مش مجاملة والله ما أعرفهم على الإطلاق، يعني ربما كانوا يعني أحوط إلى اقتراب الحق، مش بقول على الحق المطلق أبدا، إلى اقتراب الحق، حتى أنهم كانوا يستفتونني ويتصلون بي ولا أنا أعلم حتى حقيقة. وتعمدت أن أذهب وأرى المعاملات وأجلس هناك أكثر من مرة إلى آخر هذه الأمور. المهم بنقول هذه البنوك ليست إسلامية مطلقة، بمعنى عشان أقول إن ده بنك إسلامي مطلق لابد يكون عندي بنك مركزي إسلامي عشان أكون صريح، لأن الكلام ما يبقاش دروشة. بمعنى البنك المركزي، ما في بنك مركزي على مستوى الكوكب الأرضي إسلامي على الإطلاق. طيب أنا يا رجل عايز أتقي الله جل وعلا وعايز أعمل يعني مؤسسة إسلامية، طيب أنا هيفرض علي أشياء من قبل البنك المركزي، لو جيت أنا أخالفها هيحصل اصطدام ما بيني وبين البنك المركزي، في الحالة دي لن يتم الأمر على الإطلاق لمخالفة الشروط. طيب وبعدين في كمان أولياء أمور، أولياء الأمور لهم شروط وكده، وهذه شروط تملى عليهم لأنها دولية بتجبر هذه البنوك عليه، يجي بتاح الفروع الإسلامية يقول لك إيه، طيب أنا هشتغل من خلال هذا من باب يعني أني مكره ويسقط الإثم عني، طيب ومن باب الضرورة تبع المعذرات أنا هشتغل إسلاميا فيما فيه ساعة عندي. بمعنى كل الأمور اللي ما عليهش فيها ضغط ولا إكراه من قبل البنك المركزي ولا من قبل ولي الأمر أنا أشتغلها إسلامي، مركز معي كده، أنا أشتغلها إسلامي طبق النقاط المرتبطة ارتباطا أصليا بالبنك المركزي ولي الأمر، هذه خضع لإيه؟ للفعل الربوي. ولذلك أقول إن هذه البنوك تميل إلى كونها إسلامية، وهي أقرب بإذن الله إلى الحق، وأهلها يتوسلون الحق بإذن الله جل وعلا. وأقول يعني بيتقوا الله ما استطعتم، يعني هم بيتقوا الله قدر الاستطاعة، ولذلك نحن نشجعهم ونحمسهم ونقف معهم وندعمهم، لكن بضابط ألا يتراجعوا ولكن يتقدموا أكثر من ذلك. ليه؟ لأن لازالت شبهات ربوية والمحرمات في هذه البنوك برضو حجمها مش قليل.
معنا اتصالين على الخط بس السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
تفضل يا سوسان.
الله يبارك فيك. أكلم الشيخ محمد لو سمحت.
تفضل الشيخ معاك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني من أجله.
أنا بكلمك من الصعيد من محافظة قنا.
أهلا بك وبأهل قنا جميعا.
الله يبارك فيك. الله يعزك. جزاك الله خير، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
آمين.
ويجعله خالصا لوجه الكريم.
آمين آمين. آمين.
معلش عندي سؤال بس خارج الموضوع بعد إذنك.
تفضل.
إحنا معنا أخ يعني التزم كده لي فترة قريبة، فهو كان جاهل بالحكم، جمع مراته زوجته يعني في نهار رمضان لمدة 4 أيام أو 5 أيام. يعني تزوج هو قبل رمضان ب12 يوم.
إيه؟
وسأل بعض الأهل يعني الناس كده بس مش على علم، قالوا له أنت عريس ومعك عذرك والقصة دي. بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر حبيبي.
جزاك الله خيرا.
الله
ذكرنا بيه في آخر الحلقة إن شاء الله.
إن شاء الله. تفضل يا شيخنا.
لكن بقول هذه البنوك هي أقرب للمعاملات الإسلامية بإذن الله.
يعني الناس تتعامل ولا لا؟
أنا قلت يتعاملون مع هذه البنوك فيما هو إسلامي، ولا يتعاملون مع هذه البنوك في الأمور التي تتصل بالبنك المركزي ويكون فيها الشبهة الربوية. ودي أنا هوضح
لك. هذه البنوك برضو شيخنا اللي يقال عليها إن هي بنوك إسلامية بتتبع البنك المركزي.
على فكرة.
وبالتالي فالفلوس برضو بتروح البنك المركزي.
أنا أسألك أنت.
تفضل.
إحنا عملنا إحنا كله تبع الدولة، وفلوسنا كلها جايه من الدوله الى اخر هذه الامور.
ده ربا غير مباشر ده بقى.
بمعنى لا بمعنى الله يبارك فيك ان الامر لو اخذناه بهذه الدقه هيحدث والعياذ بالله مشقه عظيمه جدا ومشقه تجلب التيسير. احنا بنقول من باب واتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. انا مش ببرر فعل هذه البنوك ولا ليصل بها على الاطلاق، ولكن بقول مش بقول ان هي كامله ولا بقول ان هي اسلاميه بحته، بالعكس فيها امور ربويه فيها شبهات ربويه. ولذلك انا بقول للاخوه اللي بيتعاملوا او الاخوات تعاملوا فيما ليس محرما بالنسبه لهذه الفروع الاسلاميه، ودعوا ما هو محرم بالنسبه للتفصيل فيها. ما هو المحرم؟ اني مثلا حصرت بنك فيصل في مثلا محرمات قد ايه، امور ربويه قد ايه، شبهات قد ايه، بنك مصر فرع المسلم قد ايه، هنا قد ايه، هنا قد ايه، طب المعاناه الاسلاميه قد ايه، ووجدت المعاناه الاسلاميه اعلى واسمى باذن الله، ودي اللي هوضحها في حلقه تفصيليه باذن الله
ان شاء الله تعالى. معنا اتصال من العراق، معنا منتظر من ساعتها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. الخط فصل، الرجل انتظر بقاله كتير.
نعم.
ننتظر اتصالك ان شاء الله. تفضل شيخنا. طب شيخنا بقى مسألة العمل في البنوك هل يجوز ام لا؟ وهل الفلوس اللي بياخدها الموظفين في البنوك
يتصلوا يزعلوا؟
معلش اتفضل.
هو بالنسبة للبنوك الربوية لا يجوز العمل فيها.
تمام.
بمعنى انا مش هني بقى
قولا واحدا،
انا مش عالم انا بنقل اقوال العلماء. اما المجمع الفقهي طبعا اكثر من انت عارف كم عالم من سائر الامة وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، ووقفت على أقوال هؤلاء جميعا بأنه لا يجوز العمل في المؤسسات الربوية مطلقا، لا مدير بنك ولا موظف ولا عامل ولا حتى حامل شاي ولا حتى حارس بوابة، لا يجوز على الإطلاق.
يعني من الحارس إلى أقل رجل،
إلى الجميع. تمام. من العرش إلى الفرش.
تمام.
أما البنوك الإسلامية لأنهم يعني أنا بقوله عليهم ضغوط وعليهم كذا ولعدم الاصطدام بالبنك المركزي الاخر هذه الامور من باب يعني انهم يتقوا الله ما استطاعوا، ان كانوا صادقين في فعلهم محبين لله جل وعلا ويتقربون الى الله بفعل يعني بوادر الاسلام قدر الاستطاعه، فانا بقول يعني اسال الله الا يكون عليهم اثم.
اللهم طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل.
ازيك يا شيخ نزيه؟
الله يبارك فيك. تفضل يا اخي الحبيب.
الله يخليك. سرحان عبد اللطيف مع حضرتك.
ازيك يا دكتور؟
الله يخليك. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك. انا
كنت عايز ادخل بمشاركه صغيره كده.
اتفضل يا دكتور.
وبحييكم على البرنامج الجميل بصراحه.
الله يبارك فيك يا رب وسعداء باتصال حضرتك.
الموضوع شيق و
دكتور يعني بما انك متخصص في الاقتصاد وباحث كبير.
ربنا يعزك. ربنا يديك الصحه.
الله يبارك فيك. اتفضل يا دكتور.
بس انا كنت عايز اضيف حته صغيره للشيخنا الجليل.
اتفضل.
ان من يومين بالظبط الفاتيكان اصدر بيان بان الازمه العالميه.
يا ريت يا دكتور بس علي صوتك شويه لو سمحت.
هنا ارفع الصوت.
بقول لحضرتك ولشيخنا الجليل يعني فضل ان فضل. من يومين بالظبط الفاتيكان اصدر بيان بان لحل الازمه العالميه الجديده
تمام
يجب الاخذ بمفهوم الاسلامي في البنوك والقروض، والناس مستغربه ازاي ان الفاتيكان بيقول الكلام ده.
نعم.
فمع ان الكلام دي قضيه قديمه جدا من ايام العلماء الروس اللي ما كانوش يعرفوا حاجه عن الاسلام.
صحيح.
وقالوا ان زي ما حضرتك قلت في البدايه خالص ان فعلا ان النقود تؤدي وظيفه على اكمل وجه عندما تكون الفائده صفر.
ايوه.
فأنا سعيد جدا وكنت بنفسي أطول معاكم لكن احنا سعداء بان
انت على راسنا. تفضل. انت متخصص وتفيد. اتفضل يا دكتور.
ربنا يعزك. ربنا يديك الصحة.
جزاك الله خيرا.
شكرا والف شكرا.
تحياتي.
شكرا جدا يا دكتور على مداخلتك. اتفضل. شفت شيخنا يعني حتى الغربيين نفسهم. صح. اللي هم اصلا صدروا لنا هذه البنوك.
انا في الازمه الماليه العالميه بعمل فيها مجلد الحين، لان لما سمعت طبعا الكل بيتكلم على الشاشه افضل من تكلم فيها كان الدكتور علي السالوس يعني حفظه الله وبارك في عمره. الحين انا بجيبها من اساسها وبجيب دور اليهود في هذه القضيه لانه دور خطير جدا 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 ما يجب ان نغفل عنه.
ماشي. الله يبارك فيك شيخنا.
برضو انا عايز تجيب لي برضو حكايه المتضرر، يعني مثلا واحد يعطى واحد ماله عن طريق البنك وتضرر في التاخير مش قادر الى اخره.
طب يعمل ايه يعني؟ هي دي مساله. طب شيخنا معانا اتصال ثم نعود ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟
وعليكم السلام.
الله يبارك فيك.
تفضل.
يا شيخ محمد انا احبك في الله.
احبك الذي يعتني من اجلي. جزاك الله خيرا.
من العراق الاستاذ عمر شيخنا.
أهل العراق كلنا نحبك.
أهل العراق هم أهلي، أهل السنة والجماعة، وأنا معكم بدمي وروحي ووجداني.
والله إحنا أنت إحنا أهل كردستان نحبك.
أحبك الذي أعتني من أجله.
يا شيخ إذا ما يصير زحمة عندي سؤال.
تفضل.
تفضل أستاذ عمر.
يا شيخ هنا أكو شركة يبون السيارات يقولون بالتقسيط بهاي السعر. بالنقد بهاي السعر، هل يجوز لنا ان نشتري هاي السيارات لو ما يجوز؟
حاضر. طيب هذه الشركه شركه سيارات مش كده؟
بلي بالتقسيط بهاي السعر والنقد بالسعر
حاضر. يعني شركه سيارات بتبيع بالتقسيط مش كده؟
وكذلك عقارهم اكو شقق يبيعون بالتقسيط بالسعر.
تمام. وصل السؤال استاذ عمر.
حاضر اعطوا لك من جوانبي.
سنرد عن سؤالك ان شاء الله تعالى.
هو الشيخ عمر بيتكلم عن مثلا ايه الشركه هذه بتبيع حاجات بالقسط يعني.
ما ده دي مساله كنا نتناقش فيها ان شاء الله.
اللي هو بالقسط يعني. بلا حلقه الله يعزك. تمام ان شاء الله. بس انا عايز ادله بسرعه على الباب ده. تمام. حتى لو كان بيتعامل مع البنك او غيره. هو طبعا البيع بالقسط جائز بضابطين.
تمام.
اولا ان يكون الاجر محددا، ثانيا ان تكون السلعه مملوكه لدى البائع في وقت العقد. فإذا تم هذا فالقسط اللي هو الزيادة هذه مقابل أجل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماهير أهل العلم على ذلك. لكن الله يعزك إن كان هذا التعامل يحيلك إلى البنك على اعتبار الفائدة التي تركب يبقى هذا الأمر حرام. وده أشرح الصور بتاعه.
نحن نعود لها بس معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت كلام الشيخ الزوبي؟
تفضل اسمي محمد تفضل.
شيخنا جزاك الله خيرا. شيخنا
جزاك الله افضل منه الله يبارك فيك.
لا شيخنا ادعو لي وادعو ابني وبنتي.
اسال الله ان يبارك فيكم وان يحفظكم وان يثبتكم وان يحسن خواتمكم وان يصرف عنكم السوء واهله.
امين امين امين. شيخنا لو سمحت عندي سؤالين بس.
تفضل.
جزاك الله خيرا. بالنسبه لمساله البنوك الاسلاميه.
ايوه.
وخصوصا يعني مش عايزين نذكر اسماء لكن البنوك الاسلاميه.
إيه نعم.
حضرتك جزاك الله خيرا فصلت تفصيل كويس جدا ما شاء الله ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
المساله بتاعه ايه الاجزاء اللي هي الحل اللي فيها حل من البنوك الاسلاميه لان احنا بعد كنا في البدايه كنا يعني لا نقرب عموما بالبنوك الاسلاميه.
اي نعم.
أو
غير. تمام صح.
في بعض المشايخ الاجلاء ربنا يبارك فيهم افتوا بجواز ودخول في بعض البنوك الاسلاميه ووضع الفلوس فيهم وكده. فانا اما جيت رجعت المساله من بعض الاخوه اللي بيشتغلوا في البنك المركزي وبيشتغلوا في مراقبه البنوك والكلام ده كله في الجهاز المركزي للمحاسبات فوجدت زي ما حضرتك قلت كده في اجزاء هم بترفض عليهم ومن ضمنها ايداع الاموال اللي احنا يعني مثلا لو انا هقعد عندهم فلوس وكده.
يا ريت المخرج ارفع الصوت شويه لاننا مش سامع. اتفضل
شويه استاذ محمد.
جزاك الله خير يا شيخ. هم طبعا في لازم بيحطوا مبلغ كبير هو ده اللي بياخدوا منه الفايده من البنوك الخارجيه وياخدوا فايده منها وبيصرفوا عليها على الاموال المودعه اللي ليها نسب. يعني انا مثلا ودعت مبلغ وباخد حصه كل 6 شهور او 4 شهور اللي هي الزياده فبيصرف عليها من هذه الاموال.
نعم.
فكنت عايز هل مساله وضع الفلوس نفسها في البنك وضع الفلوس واخد فائده من البنوك الاسلاميه هل ده من ضمن الحاجات اللي هي جائزه ولا مش جائزه؟
اوضحها.
انا ارد على هذا السؤال ان شاء الله استاذ محمد.
حاضر. طيب جزاك الله خير.
السؤال الثاني. طيب
الاتصال انقطع. معنا اتصال ثاني يا شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله. تفضل يا ابو عمار. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. نستقبل اتصال ان شاء الله من العراق. ابو عزيز السلام عليكم ورحمه الله. تفضل يا ابو عزيز.
الو السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي الحبيب.
ممكن اتكلم مع الشيخ؟
تفضل الشيخ معاك.
الشيخ معاك. تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قبل شويه تفضلت حضرتك قلت لي انه اللي يعمل في المصرف الفراش حرام والمدير حرام والموظف حرام وكل حرام.
إيه؟
فهل يعني انه اترك الوظيفه انا موظف بالمصرف فهل يعني هذا انه انا اترك الوظيفه وابقى انتظر انها حرام؟
سؤال مهم جدا.
وجودي احسن من عدم وجودي في المصرف.
حاضر يا ابو عمار.
كان انا اشتغل في مصرف ربوي.
اجيبك يا ابو عمار.
ابو عزيز.
يا ابو عزيز
تفضل. يا ابو عزيز شكرا جزيلا.
مهم
جدا.
يعني بالذات قبل ما انسى هذا سؤال لابو عزيز افرض فعلا انا شغال في مصرف ربوي
بالضبط
مؤسسه ربويه
وحياتي تاقلمت على هذا الامر
عندي شقه وعندي ايجار وعندي كهرباء وعندي ميه وعندي ابناء في الجامعه وانا لو اخذت بالفتوى بتاع الشيخ الزوب الحين مع احترام يعني انا هنبقى في الشارع مش في الشارع بس وعرضه هينتهك الى اخر هذه الامور عشان نكون واقعيين ما نديش للناس اوهام او نشدد على الناس وانا قاعد كده مستريح في لا 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 يعني انا الوقت قلت له مثلا يا مدير البنك الفلاني انت عيشتك حرام خلاص الشقه بيدفع ايجارها 1000 جنيه هيجيب منين؟ ابو عزيز ده بيدفع قد كده هيجيب منين؟ طلبه الجامعه كده والمجتمع لا يرحم هذه حقيقه.
طب يعمل ايه؟
في الحاله دي عرضه كله هيتعرض للنهب والسلب. في الحاله دي انا بقول له ابقى على ما انت شوف انا واضح ابقى على ما انت فيه واعمل وانت كاره وابحث قدر الاستطاعه عن عمل اخر. شو بقول ايه؟ وابحث واتق الله في البحث واتق الله في البحث لان ضربت به المحظورات لان لو اهلك جاز لي ان اكل من لحم الخنزير يعني وضرت تقدر بقدرها. انا لو هالك من الظمأ جاز لي ان اشرب ولو كان خمرا محرما لكن بالضروره وضرت تقدر بقدرها.
هو لو ساب البنك مش هيهلك.
لا هيهلك. خلينا واقعيين. الوقت لو ترك الوظيفة في البنك انت لو بشتغل في البنك الحين عشان نكون واقعيين جدا يعني الا اذا كنت ثريا لا ارغمك لو كنت ثري او عندك مال او تستطيع الحياة إذا تركت البنك لغاية ما تبعت عن عمل آخر لي أنت مرابي 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 إن بقيت لحظة واحدة.
تمام.
إنما أنا بتكلم عن أهلنا
يعني تقطعت بك السبل ولم يكن
هو عايش على ردبه ردبه 1000 جنيه. أنت عارف الحين 1000 جنيه ما تأكلش لمؤخذة أسرة معدمة. هو بيدفع إيجار وعنده كهرباء وعنده مية وعنده تلاميذ في المدارس عنده داخل هذه الأمور. أنا ما أقول له الفتوى هو عايش على كده لا يمتلك من حطام الدنيا شيء إلا المبلغ هذا. تمام. اللي هو الراتب. خلاص ترك الراتب آخر الشهر الفلوس ما فيش تحطه في السجن. طب زوجته في الشارع بناته. خلينا واقعيين. انا بتكلم عن الاسره المعدمه. انما المتمكن انا بقول اهو اللي قادر يا جماعه وبيشتغل في البنك او عنده قليل من المال يقدر يصرف منه لغايه ما يلاقي عمل اخر اثم 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 مرابي. انما الفقير المعدم ادركته بحل المحظورات يبقى في العمل ويبحث عن عمل اخر وهو كاره لهذا العمل ويتقي الله وليتذكر قول الله جل وعلا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
تمام. طب شيخنا بقى اللي جزاكم الله خيرا بالنسبه للباب القسط حتى نستوفي هذه المساله يعني هي طبعا مساله طويله جدا.
انا اقول لك حلقه خاصه
الله يبارك فيك. يعني بعض الناس مثلا اما عنده بيبيع تاجر سيارات بيبيع العربيه كاش ب 100000 جنيه وقسط ب 150000 جنيه خد 50000 وتبقى كام على المشتري 100000 جنيه بيعمل ثلاث صور بياخد حفظ ملكيه وشيك مثلا ال 100000 بيقسمهم على 2000 كل شهر يعني 50 شيك وشيك على بياض.
كل هذا دهو
قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشياطين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين
نعم
إلى أجل مسمى فاكتبوه بدين هو كده خدمة فوق الدين.
ولذلك قلت هذا هو الشرط الأول أن يكون الأجل محدودا. دهو بيعمل له أمرين كمان عقد مؤاجرة وعقد تمليك ولا يجوز ذلك على الإطلاق. قال العلماء لوجود عقد في أن واحد يبطل الأمر طبعا ويكون محرما.
يعني موضوع محرم. الشيك على بياض ده
لا 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 ده نص
طب هو يعمل إيه بقى؟
يعمل في هذه الحالة أنا بكتبك أنا بعطيك مثلا أنا بقول لك والله هذه السيارة رغم أنها خارجة عن موضوعنا ب 150 ألف جنيه قسط. طيب أنت الوقت دفعت لي 50000 جنيه بنحدد الأجل ال 1000 جنيه هتدفعها على قد كذا أو تنتهي في كذا حتى وإن تعثرت لا يجوز لي أن أركب عليك الأمر.
تمام.
لا يجوز أن أركب عليك الأمر إلا تحول إلى أمر
أخذ بس القدر اللي عليك,
القدر اللي عليك.
بالضبط.
لغاية ما ينتهي الأمر بإذن الله جل وعلا. طيب في نقطة مهمة أول
طب ناخد اتصال يا شيخنا وبعد كده نعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك محمد؟
حياك الله يحفظك الله يبارك فيك.
شو أخبارك إن شاء الله بخير؟
جزاك الله خير بخير حال الحمد لله.
بحكي معك من الأردن إسماعيل.
والنعمة فيك والنعمة فيك وفي أهل الأردن جميعا.
ممكن أسأل السؤال يا
تفضل تفضل.
في عندنا بنوك في الأردن ربوية وبنوك إسلامية.
صحيح.
يا ريت توقف يا ريت توقف التلفاز يا استاذ
انه يعني بشوف او بشاهد
تفضل تفضل خدنا القطعه
نعم
طب معنا اتصلت انا شيخنا.
طيب حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل استاذ عبد الملك.
ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
واه كيف حالكم؟
حياك الله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
اريد ان اسال الشيخ.
تفضل.
تفضل شيخ معك.
العمل او لدي مدخول علي نوعا ما.
في الجزائر.
تفضل. وعرض علي العمل.
سؤال مره ثانيه.
يا ريت تعيد السؤال ثاني يا استاذ.
ببطء ببطء.
وعرض علي عمل في البنك.
ايه.
وعرض علي العمل في البنك.
ايه. هذا بنك ربوي ولا بنك اسلامي؟
بنك
ريبوي.
لا لا تذهب ولا تذهب ولا تعمل فيه. لا تذهب لا تذهب ولا تعمل فيه وإن أعطوك الملايين.
إنني متزوج وإني رب عمل.
ابحث عن عمل آخر ما دمت لم تتلبس بهذا العمل بعد لا تدخل فيه وابحث عن عمل آخر وتذكر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والحديث صحيح. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
بالنسبة أخرج لها من القسط لأنها هيبقى لها حلقة واسعة ولكن احنا كنا بنتكلم عن
لكن الحديث قد جرنا إليها
يعني. ايه صحيح. ولكن احنا بنتكلم عن الله يبارك فيك المتضرر.
طيب شيخنا نستسمحك في سؤال ونعود إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو عمار.
الشيخ محمد
حياك الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك الشيخ. أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
لي أخو زوجتي شغال في بنك.
نعم.
فأتحرج إن أولادي تاخد منه أي فلوس في أي مناسبة. لو في أي عزومة ما رضاش أكل عنده أو أولادي فده بيعمل لي يعني
حرج.
يعني نعم.
إيه.
وهو برضو بيعطي لوالدته بعض الأدوية وبعض الحاجات فمش عارف حكم الأمر ده إيه.
حاضر.
سنجيب عليك إن شاء الله.
بالنسبة للأدوية التي يأتي بها لأمي من هذا الراتب لا شيء على أمي على الإطلاق وهي جائزة.
هي جاية من الفوائد الربوية.
لماذا؟ لماذا؟ لأن نفقة هذا لأن نفقة الأم واجبة على الولد. ونفقة الأصل للأم واجب على الفرع اللي هو الولد. ولذلك قلنا أن الرجل الذي ماله من حرام أو ماله مختلط لا تأثم زوجته ولا يأثم أصوله ولا يأثم فروعه اللي هو وجب عليه أن يعيلهم. في هذه الحالة ما عليه من ذنب العطلاق، لكن قلنا بضابط عدم التوسع أو التوسعة، زي ما يجي يجيلهم هدايا مثلا فلوس يخفايت براءه منها. ليه؟ لا يجوز استفادة بها على الإطلاق. ليه؟ لأن هذه زايدة، لأن أبوه من حمد الله اللي هو بيتصل بنا أبو عمار معي الطعمة ومعي الشربة إلى آخره، ليس بحاجة. زوجة الأخ اللي هو في البنك هذا لا تأكل وتشرب وتنفق،
مفيش أي مشكلة،
وبنته وأمه تأخذ الدواء ولا شيء عليهم على الإطلاق، والإثم عليه هو،
لأنه يأولهم
عليه هو. لكن بضابط أنا بقوله عدم التوسع، ما ينفعش تشتري بقى غويشة ولا كذا إلى آخر هذه الأمور.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن أكلم الشيخ محمد؟
تفضل.
ألو شيخ محمد،
حياك، أهلا وسهلا.
ازيك يا عم الشيخ؟
جزاك الله خيرا.
الإنسان مصير المخير عم الشيخ.
سؤال وجيه، حاضر أجيبك إن شاء الله.
ممكن الحلقة الخطبة بتاعت يوم الجمعة عم الشيخ عاد نسمعها؟
والله يا أخي إن شاء الله أنا بجهز مجموعة الخطب وهنتقي قناة يعني بإذن الله.
عادين نسمع حلقات الرحمة بعد خطبة الشيخ محمد أو قبل ليه خطبة الشيخ محمد.
أكلم الشيخ محمد ليلة إن شاء الله.
ماشي عم.
حاضر حبيبي.
سلام.
شيخ تفضل.
كنا بنتكلم عن الرجل، يعني مثلا أنا لي فلوس عندك نتيجة عمل أنت بتستفيد منه. تمام. بمعنى أنت بتدرس عندي أو بتنتفع بحاجة عندي وتراكم عليك مال، هل يجوز لي أنني أخذ غرامة لأنك أخرت المال جدا وأنا كنت بحاجة إلى هذا المال؟
من هذا الغياب يعني.
والمال ده محترم بقى صار لا قيمة له بعد طول المدة سنة أو سنتين أو ما شابه ذلك. أهل علمي قالوا لا يجوز للمتضرر أن يأخذ زيادة على حقه على الإطلاق،
حتى لو كانت قيمة المال تغيرت يعني في جنيه مثلا من 10 سنين.
لا لا لا،
يسوي 10 دلوقتي.
حتى في نقطة مهمة أوي اللي احنا بنستثنيه، إلا على سبيل الغرامة. إلا على سبيل إيه؟ الغرامة في عقود المقاولة. بمعنى الله يعزك، في شيء عندنا اسمه الشرط الجزائي اللي أنا بتكلم عنه الحين، اسمه الشرط الجزائي. في شرط قائم بينه وبينك، والمؤمنون على شروطين كما في الحديث الوارد عند أبي داود في السنن وعند الإمام البخاري معلق.
بالمناسبة شيخنا الحبيب، الشرط الجزائي شرعاً؟
جائز. تمام. جائز. تمام. ففي شرط الجزائي إنك لو تأخرت أو ما طلتني أو إنك فعلت بي كذا وكذا وكذا. طبعاً الأفضل عدم أخذ هذه الزيارة أطلاق. لكن لو في من عقود المقاولة الشرط الجزائي هذا موجود بيني وبينك ويترتب عليه الغرامة، جاز لي أن أخذها. ولو ولي الأمر من خلال السياسة الشرعية هو اللي فارض على من يتأخر في هذه إنه يدفع الغرامة، أجاز ذلك أهل العلم.
شيخنا الحبيب، المسألة دي خطيرة جدا. يعني مثلا أنا بعطيك مثلا 20,000 جنيه أو أعطيتك مثلا،
لا دي مسألة،
أنا بعت لك مثلا علف ب100,000 جنيه وكتبت شرط جزائي بيني وبينك،
برضو هذه ليست فيها،
ليست فيها عشان الناس ما تفهمش غلط،
أوضحها تاني.
تمام. أوضحها.
بقول في منفعة أنت بتستفيد، مثلا أنت بتدرس عندي في مدرستي.
تمام.
أنت لازم تدفع قسط مثلا شهري 100 جنيه مثلا يعني. انت جيت ما رفعتش الاقساط كامله وانت بتستفيد في المدرسه، وانا دافع المدرسه وبدفع رواتب المدرسين الى اخره، تراكمت عندك سنوات، هل يجوز لي ان انا اخذ؟ نعم، اذا كان هناك شرط جزائي بيني وبينك هذا على سبيل الغرامه. طيب انا مسكنك في السكن هذا وانت مش راضي تدفع 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 ماطلتني ماطلتني على الاطلاق، وانت تستفيد من هذا، وبيني وبينك شرط جزائي انك لما تتاخر مده سنه مثلا وكذا يبقى في بيني وبينك كذا. طيب. هذا شرط جزائي ويطبق. انما الثانيه الله يبارك فيك، هذه تدخل في الشبهات الربويه بقى مره ثانيه.
من الصور برضو كذلك، مثلا انا اشتريت قطعه ارض، فمن كده باخد على نفسي شرط جزائي ان انا لو ما التزمتش بسدادها بترجع.
ده باب بقى خاص في شرط الجزاء في عقود المقاوله.
تمام.
انت مثلا اشتريت من الارض دي، في شرط جزائي ان اللي يرجع هنا يدفع 10,000.
يدفع 10,000.
اي نعم. لا بقى، والمؤمن على شروطين.
لا حرج فيه.
اي نعم.
تمام يا شيخنا. طب شيخنا، مساله برضو خطيره جدا تتعلق بمسائل الربا وكده. بعض المزارعين، يعني انا في بلدتي مثلا السبايع في مركز البرولس، معظمها بيشتغلوا بالزراعه. بيعملوا ايه؟ بيروح للمعلم مثلا ياخد منه 100,000 جنيه، هيزرع 50 فدان. بيديله ال 100,000 جنيه مقابل ايه؟ ان الزرعه تروح له. طبعا المعلم بياخد عموله مثلا 6% على المحصول. حكم هذه التعامل ايه؟
يعني اللي انا فهمته دلوقتي انه بيروح يقترض من هذا الرجل مثلا المبلغ ويزرع بيه. تمام. مقابل ان يدوا له 6%. عينوا الربا،
بس هو بياخد من كله 6%.
عينوا الربا،
يعني شيخنا مثلا لو جاء واحد تاني يديله محصول هو ما اعطاهوش فلوس.
عينوا الربا، عينوا الربا، بمعنى لانه هو اعطى قرض والقرض جر نافع. زي في الصعيد عندنا اخواننا الطيبين عندهم ظاهره خطيره.
بس المساله بس نستوفيها لاني عايشها يعني.
ايوه.
هو دلوقتي لو واحد تاني اعطاله المحصول برضه هياخد هي 6%.
حتى
تمام.
في نقطة مهمة جدا مالي الصلة بالصورة الثانية
بس بيلزمه بان هو يجيب له المحصول.
الله يبارك فيك.
ده عقد اتفاق.
انا لي الصورة الاولى حتى اتفاقها فاسد وشرطها فاسد قائمة على فساد. انا دلوقتي بقترض منك مبلغ, المبلغ ده انا بزرع بيه ولما يجي لي المحصول انا بديك 6% مقابل ما اخرج.
طيب شيخنا اذا هو بيقول لي 6% باخدهم مقابل ان انا باخد ببيع لك المحصول.
لا لا لا, هو مش بيع لك المحصول,
بيجيبه في المزاد وبيعلن عنه كده.
لا
وفي ارضيه محطوطه.
البيع شيء والقرض شيء. انت بتقول هو اقرضه وواخذ منه المبلغ يشتغل بيه.
هو بيعطي له 100,000 جنيه يزرع بيها مثلا 50 أيوة. فدان
تمام.
المحصول بيروح فين؟
ها؟
بيروح لهذا المعلم يبيعه لهذا الرجل.
عشان الناس ما تتلخبطش, هذه صوره ربويه بحته لانه اقرضه ومقابل القرض خد الزياده. لكن امتى تكون الصوره دي صحيحه؟ اما يكون انا مثلا صاحب الاراضي دي ومعايا المال او معايا المال وباجيب وكيل عني اقول له تعالى يا فلان شغل لي مالي مضاربه اشتغل بيه في المحصول ده.
حتى شيخنا لو كان بعض الناس ما يعرفش يزرع على هذه الطريقه.
انا اقول اهو, انا بقول لك اهو شغل لي هذا المال في الزراعه, والله ان كسبنا ليك ما يعادل كذا, وان خسر المحصول عليك كذا تخسر معي كذا, وان خسر المحصول بالكليه انا ماليش مال عندك على الاطلاق. يبقى اقول لك اهلا وسهلا, انما ده شغل لشغل بني اسرائيل. ولذلك في الصعيد عندنا عند اخوانا الطيبين ظاهره خطيره جدا جدا, يعني حتى لما كنت قابلهم في الخليج وكده ظاهره خطيره. الواحد عايز يسافر الخارج يقول له رهن لي ارضك, الارض دي مرهونه, طيب مقابل اديك 10,000 جنيه وما ترجع اديها لك. يقعد بقى الثاني المجرم ليه يستفيد بالارض زراعه وكيت وياخد المحصول طوال 10 سنوات وفي الاخر ياخد كمان العشر. هذا اجرام اجرام, وهذا يحتاج الى حلقه خاصه لانه ما يكفيه دقائق ان احنا نتكلم في مثل هذه المساله.
الوقت انتهى يعني كده وقت. طيب شيخنا يعني الوقت معكم والله يعني ممتع ونستفيد من فضلتك يعني كثيرا. الله يبارك فيك شيخنا, ولكن لا يسعني في نهايه اللقاء الا ان اتقدم بخالص الشكر وافر التقدير لفضيلتكم.
جزاك الله خير.
وشكرا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان, الى ان القاكم يوم السبت القادم الساعه 8:30 مساء ان شاء الله تعالى. ولا يفوتني ان اشكر فريق العمل خلف الكاميرات الذي ساعدنا في تقديم هذا البرنامج, وطبعا شكرا لمخرجنا الجميل الاستاذ محمد عبد الحميد. وهذا نزيه السبيعي يحييكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا الله ربنا.